الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق إيماننا ووفقنا للصالحات وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت.
وهذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نفينا الشبيه عن الله ننفي عن صفاته المثيل والشبيه والنظير من جميع الوجوه. والخطأ في هذا الباب هو الذي ضلت به الطوائف، سواء كان في أبواب التشبيه أو ضلوا في أبواب التعطيل. نعم.
وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال.
وذلك أن الواصفين إنما يصفون على مثال موصوف مشاهد أو مذكور مسموع، فهذا يدركه الإنسان فيصف ما سمع على ما رأى أو ما سمع على ما سمع، فمسموع موصوف على مسموع لم يوصف، فيلحقه بذلك المثال. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولهذا تقصر عنه فطن الواصفين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والإنسان لا يستطيع تمثيل الشيء إلا بوجود مثال وشبيه له أو برؤيته له بعينه والله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في الآخرة. وأما مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا، فمحل اتفاق أن الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، واختلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في مسألة هل يرى الله عز وجل في المنام، هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام. هذه من المسائل الخلافية التي قد اختلف فيها على قولين. نعم.
قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال.
وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفسر الله سبحانه وتعالى قربه هنا بالإجابة، قريب، ونوع القرب الإجابة، أجيب. والله سبحانه وتعالى يسمع دعوة الداعي ويسمعه لو شاء سبحانه وتعالى كما لو كان قريبا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة فيسمع البعيد كما يسمع القريب وبصوت واحد. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة. الحديث أصله في البخاري معلق، علقه البخاري رحمه الله في كتاب العلم. الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، مطلع على أحوالهم، وهو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، معهم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته جل وعلا، يرى أفعالهم ويسمعها سبحانه وتعالى مما يصدر منهم من أصوات وهمسات، ويجيب الله عز وجل دعوة الداع، ويعلم خطرات الأنفس، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن سعة علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون. علم الله عز وجل لأمر الغيب والشهادة لا يختلف، فلا يزيد علم المشاهد عنده لكونه مشاهد، ولا ينقص علم الغيب عنه لكونه غائب، لكونه غائب. وهذا الأمر الذي إذا أدرك على وجهه علم أن الله سبحانه وتعالى شرع شرعته وأحكم دينه للعباد في حال الغيب، في حال الغيب وحال الشهادة. فشرع شريعته لأمة الإسلام في الصدر الأول وهم شاهدون، وشرع الله سبحانه وتعالى الشريعة لبقية الأمة وهم غائبون، فيعلمهم سبحانه وتعالى على حد سواء. لا ينقص الله عز وجل علمه الغائب لكونه غائب، ولا يزيد الشاهد شهوده لكونه شاهد، وعلمه سبحانه وتعالى في ذلك تام. هذا الاختلال في هذا الباب في أمر العلم هو الذي ضلل العقلانيين في باب الحكم وباب التشريع، فقالوا إن شريعة الله صالحة لزمن دون زمن، صالحة لزمن دون زمن، لأنهم يقيسون علم الله على أنفسهم، فيرون العلم المشاهد ويضعف لديهم العلم الغائب، فإذا جاء الغائب وحضر وكان شاهدا عظم المشاهد وضعف الغائب، ولهذا يتقلبون بين غيب وشهادة، والله سبحانه وتعالى يرى الماضي والمشاهد ويرى الغائب اللاحق على حد سواء من جهة كمال العلم، من جهة كمال العلم. وأنزل شريعته سبحانه وتعالى على الجميع، أنزل شريعته على الجميع، بها يصلح أمرهم ويصلح دنياهم. ولهذا جاء في الحديث، في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهو أيضا في ظاهر القرآن، في حديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه. انظروا ماذا قال، قال عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، أي العباد؟ العباد السابقين والحاضرين واللاحقين فيما اختلفوا فيه، يعني حكم الله عز وجل مبني إحكاما ودقة لكمال علم الله سبحانه وتعالى للغيب. ولهذا لما ضعف هذا الإيمان لدى كثير من الخلق من الحكام أو المفكرين أو العلماء، غاب وضعف لديهم هذا الإيمان، إما غائب أو ضعيف لديهم، ضعف لديهم تناول حكم الله أنه لا يصلح اليوم ويصلح للأمس، لا يصلح اليوم ويصلح للأمس، ضعف لديهم كمال علم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكمه لكون هؤلاء حاضرين، وإنما أنزل حكمه لأمة محمد من أولهم إلى آخرهم، يعلمهم على حد سواء، فلا يزيد علم المشاهد لمشاهدته، ولا يضعف علم الغيب لمغيبه وعدم شهوده. ولهذا هنا يقول المصنف: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. الله سبحانه وتعالى عزيز، وعزته عن عباده يظهر فيها كمال الغنى وكمال حاجة عباده له، فتظهر العزة بكمال غنى الله سبحانه وتعالى عن عباده، وكمال فقر العباد لربهم سبحانه وتعالى. ولكنه يوجد في عباده أسبابا ومشيئة يكسبون بها، فيغترون بهذه القدرة التي أعطاهم الله عز وجل ليكسبوا بها، وإلا فالله سبحانه وتعالى يجعل من المخلوقات ما لا قدرة لها من جهة الحياة والموت، فيرزقها الله عز وجل ويحييها ويميتها، فجعل الله عز وجل للعباد من جهة النوال في الأرض وكذلك القدرة، فظنوا أن هذه القدرة التي أوتوها من جهة التكسب عزة تضاهي عزة الله سبحانه وتعالى، فاغتروا بما آتاهم الله عز وجل من نوال. ولهذا الله سبحانه وتعالى يضرب لعباده مثلا في الأرض في النبات، الله عز وجل النبات هل له تدبير يذهب ويقتات؟ ليس له تدبير، والله عز وجل يغرسه وينبته ثم يظهر من ثماره ثم يسقط ويعيده في دورة الحياة بلا حركة في ذاته، وما جعله للإنسان من ذاته من جهة الأخذ بالأسباب هو مشيئة يسيرة يأخذ بها الإنسان من جهة السبب والتكسب والمعيش. فإذا رزق الله سبحانه وتعالى من دونك وأحياه حتى كمل وأماته، بل جعل من الشجر من الآجال من أعمارها ما لم يكن في حال الإنسان، يشاهده أجيال وهو قائم، يسقيه الله سبحانه وتعالى ويحفظ حياته ويجعل لها آجال بلا سبب. فإذا كان كذلك من ليس له قدرة، فينبغي لك أن تكون إذا كنت كذلك في من له قدرة أن يعلم أن الله عز وجل يبتليه ويفتنه بالقدرة التي آتاه الله عز وجل إياها. ولهذا أعظم الناس ضلالا أكملهم عقلا إذا انحرف، وأقلهم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى أضعفهم عقلا إذا انحرف. لماذا؟ لضعف السببية الموجودة لديه من جهة الأخذ بالتكسب، لضعف اغتراره بعزة ذاته. ولهذا نقول لله سبحانه وتعالى العزة والكمال في عن عباده، ولعباده كمال الفقر إليه، بعيد بالتعزز لا ينال، ولا ينال الله سبحانه وتعالى بأي شيء من عباده، فلا يبلغه خيرهم ولا يلحقه ضرهم وشرهم إليه. فالنفوس ما تكسب على نفسها وما تكسب أيضا لخير فلها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يضره أحد من عباده، وأما الأذى فنقول الأذى على نوعين، الأذى على نوعين: أذى يضر، وهذا لا يكون للخالق سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني لن يصل إلي الضر. النوع الثاني أذى لا يضر، وهذا كما جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ولهذا نقول الله سبحانه وتعالى لا يضره أحد من عباده بسوء أو بشر، ولا ينفعه أحد من عباده بخير يفعله، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها.
نعم. قال رحمه الله: عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
تقدم الكلام على علو الله سبحانه وتعالى، وأن علو الله عز وجل على نوعين: علو الله عز وجل على عرشه وفي السماء، والعرش فوق السماء السابعة، والله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. وأيضا فإن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هذا أمارة وعلامة على الإيمان، كما جاء في الصحيح لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية لما ضربها سيدها وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فالله سبحانه وتعالى له العلو بنوعيه: علو الذات وعلو القدر. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما سبق، وعلو القدر علو المنزلة، وكذلك أيضا القدر، فإن الله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، العزة وكذلك الإذلال لمن شاء، القدرة والرحمة واللطف والرزق والإحياء والإماتة، له الكمال في ذلك سبحانه وتعالى. قوله: بائن من خلقه، ويريد العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة تقرير جملة من المعاني. من هذه المعاني رد ما يقول به الحلولية من الجهمية الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى، وإذا سئلوا عن الله قالوا: هو في كل مكان. سئل عن كل مكان تدرجوا في هذا الأمر فقالوا: هو حال في كل شيء، حتى منهم من يقول ويبالغ في ذلك، يقول: إن الله حال في ذواتنا. وتسلسلوا في هذا، والأصل في هذه البدعة المضلة هو نفي استواء الله عز وجل على عرشه. بدأوا من هذه المسألة فنفوا استواء الله عز وجل على عرشه وتأولوه على جملة من المعاني، وحملهم ابتداء ربما ورع وربما إفساد لدين الله عز وجل بالهوى، إفساد بالهوى. منهم من يروم حسن القصد تنزيه الله عز وجل عن العلم بعباده، ولا يلزم من العلم من علم الله عز وجل بعباده أن يكون حالا في مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل كمال العلم في ذلك أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، سواء يعلم الله عز وجل أمر الغيب وأمر الشهادة، كان عبده قريبا منه أو لم يكن قريبا منه، فلله عز وجل الكمال في ذلك. ثم لما نفوا علو الله عز وجل واستوائه يسألون أين الله إذن، يقولون الله عز وجل في كل مكان، ثم توسعوا في هذا الله في كل مكان، يلزم في هذا أنه موجود في الجمادات، موجود في البشر، موجود في كذا، فيتوسعون في هذا حتى يقولون أين الله، يقولون في حال في ذواتنا، حتى التزموا فيما هو أبعد من ذلك، في مسألة حلول الله عز وجل فيما يستقدر، هل الله حال فيه أو ليس بحال فيه، في مسائل المزابل، وكذلك أيضا فيما ما يتوحش الناس منه في أمور المقابر أو الحمامات وغير ذلك، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. فبلغ بهم الضلال في هذا الباب، حتى قالوا ما في الحش إلا الله، أو منه حتى منهم من بلغت الضلال أن يمر بجيفة كلب يقول الله ها هنا، يعني حتى أن الله عز وجل يحل في هذه الأشياء، فأوغلوا في هذا. حتى بشر المريسي في هذا كان إذا سجد لشدة انحرافه وإيمانه بهذا الضلال، إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، لنفيه علو الله عز وجل على عرشه، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن المؤمن لا يسلم له دينه حتى يمر نصوص الشريعة كما جاءت، فيثبت لله عز وجل علوه واستواءه سبحانه وتعالى على عرشه، ويثبت لله عز وجل علمه وإحاطته بخلقه وكماله سبحانه وتعالى في ذلك، ويمسك عما عدا ذلك. فالالتزام في أمثال هذه التفاصيل أدخل كثير من الطوائف في دائرة الزندقة والإلحاد، حتى منهم من نفى الكفر فجعل الناس كلهم مؤمنون وكلهم في الجنة فيقول إذا كان الله عز وجل يحل في عباده وحال في كل مكان، فكيف يعذب الله عز وجل من هو حال فيه؟ وكذلك أيضا في الأصنام، إذا كان الله عز وجل يحل في كل مكان فيلزم من ذلك أنه حال في الأصنام، فمن سجد للصنم هو يسجد لله لا يسجد لله، فما عبد إلا الله. ثم يبحثون إلى التماس الأقوال في هذا الأمر، فيلتمسون في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى يعني قدر، فالله قدر على عباده أن يعبدوه سبحانه، فمن سجد للصنم فلا يعبد إلا الله لأن الله قدر عليه. ولو نظروا في تكملة الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيلزم الناس أن الرجل إذا ضرب أمه وأباه أنه بار به لأن الله قدر عليه هذا الشيء، هل يقول بذلك عاقل؟ لا يقول بذلك عاقل، فالذي قدر عبادة الله هو الذي قدر طاعة الوالدين إذا كان تقديرا. ولهذا تفسير القضاء هنا أن القضاء على نوعين، قضاء قدري كوني وقضاء شرعي، والقضاء الشرعي هو المراد في هذه الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني وصى وأمر، كما فسر ذلك جماعة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم، أن المراد بالقضاء هنا هو الأمر، أي أمركم الله بتوحيده سبحانه وتعالى وببر الوالدين، ولكن قد يقع من العباد شيء من ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. ويوغلون في هذا الباب حتى دخلوا بتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى، فتعطيل أحكام الله كيف يقتص من الضارب، وكذلك أيضا في مسائل النكاح وغير ذلك أذاب، وجعلوا الأمور أن يكون النكاح فيما شاء، حتى بلغوا في هذا ما يسمى بالحلول والفناء في بعضهم، يعني أن الكون قطعة واحدة، فلم يكن ثمة مقام للتحريم، فحتى يتخيل بعضهم أن الذي أمامه هو وأن هو الذي أمامه، حتى ذكر بعض الأئمة أن أحدهم كان واقفا على نهر فسقط صاحبه بجواره فلحقه فقال سقطت أنت فظننتك أنك أنا، يعني أن كنا نظن أن بعض فسقطنا جميعا. وهذا نوع من الهوس في هذا الباب. بدأوا من الضلال بماذا؟ بدأوا من الضلال بنفي العلو. انظر إلى أين تسلسل وانتهى في هذا. ولهذا نقول دائما أن البدعة في بدايتها لا ينظر الإنسان إلى لوازمها ثم تنتهي به إلى ضلال، تنتهي به إلى ضلال. قد لا تنتهي به في العقد الأول ولا العقد الثاني، بل تنتهي به إلى ما بعد ذلك. أما تجد العقيدة الصحيحة فهي سالمة تلتزم بها ولو مضى عليك قرون، انظروا إلى بدعة الرفض. في هذا لما بدأوا في مسألة عصمة الأئمة، وأن الإمام هو النائب عن الله وهو الذي يبلغ عن الله، لأنهم يحتاجون إلى مشرع. إذا كذبوا الصحابة وافتروا عليهم يحتاجون إلى مشرع يبلغ عن الله. من أين يأخذون الشريعة؟ يأخذونها من الإمام. فجعلوا عصمة الأئمة، وجد الإمام، ولد للثاني، ولد للثالث، ولد للرابع، وجدوا إماما لم يولد له، توقف. حينئذ تعطل مسألة التشريع، ابتدعوا. هل يرجعون إلى صحة العقيدة؟ كابروا وأحدثوا مسألة الغيبة، قالوا ولد له ولكنه دخل في السرداب، ثم بقي في هذا الأمر، دخلوا في دائرة في هذه الدائرة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن عقائد الضلال يتولد فيها الضلال، ولهذا تشعب الضلال عند الرافضة، دخل في السرداب، بقي لديهم. هو داخل في السرداب، من الوسيط إليه؟ كل يبتكر أنه رآه، وأصبح الوسائط لديه شعب. لا أحد يستطيع أن يكذب هذا، لأنه لو كذبتني كذبتك، فاسكت عني أسكت عنك. ولهذا كل يلتقي به في، ويسكت الدجال هذا عن هذا الدجال، وبقوا في دين من الخرافات في هذا الباب. ولهذا نقول إن العقائد الفاسدة، تنتهي إلى ما لا نهاية به من أمور الفساد، والعقائد الصحيحة تبقى على صواب ولا يحدث فيها فساد إلى أن يرث الله عز وجل دينه سبحانه وتعالى والأرض ومن عليها. ولهذا هنا في كلام المصنف رحمه الله بائن من خلقه، أراد أن يبين أن ما عليه أهل الضلال من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الله عز وجل حال في كل مكان، أراد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى مستوى عن عرشه بائن من خلقه، ضد كلام أهل الضلال الذين يقولون إن الله حال فينا وحال في كل مكان لالتزامهم. ودافعهم لذلك الالتزام أنهم التزموا بالباطل لأنهم فتحوا أوله، والتزموا بالباطل حتى لا يخاصموا، فقالوا إن الله في كل مكان، جاءهم حاجهم في كل مكان، هل يشغل من مكان؟ لأن إذا قلت أنه لا يوجد في مكان، فما المانع أن لا يوجد في غيره؟ هل يوجد في ذواتنا؟ قلنا في ذواتنا، في أمور النجاسات هل يوجد ما يوجد؟ لا يريدون أن يجعلوا بابا يلتزمون به، فاندرجوا في هذا الباب، ووقعوا في ضلال مبين. نعم.
قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون.
وهنا في قول المصنف رحمه الله موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. هذا طبعا كلمة الموجود، فعند المتكلمين يجعلون الموجود واجب الوجود وجائز الوجود وممكن الوجود، يجعل الله عز وجل واجب الوجود من باب التقريب، وإلا لم يثبت في ذلك نص من الوحي بمثل هذه اللفظة ولكن هي يريدون بها أن يريدون بها التقريب المعنوي، للأذهان، ولا يريدون من ذلك الوصف، لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى من معاني الخير، وصفات الكمال، فتقول موجود، وتأتي مثلا ببعض العبارات التي ربما لم تأتي مثلا في وصف أو اسم الله سبحانه وتعالى، فتطلق بعض العبارات من باب التجوز، فهذا سائغ، إذا كانت عبارات تتضمن الكمال، ولكن لا يجوز أن تجعلها اسما لله ولا صفة له، وإنما عن طريق الإخبار. فيتوسع العلماء في أبواب الأخبار ما لا يتوسعون في غيرها. وذلك أن المتكلمين في هذه اللفظة أخذوا يطلقون ويكثرون من إطلاق هذه العبارة في مسألة الوجود، واجب الوجود وممكن الوجود وجائز الوجود. وهنا أيضا في قوله وليس بمعدوم ولا بمفقود، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقدر على الخلق الآجال، يقدر عليهم الولادة، ويقدر عليهم الوفاة، يقدر عليهم الرزق، ويقدر عليهم السعادة والشقاوة، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود في قوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث. والله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، كل المقادير بجميعها سواء الرزق أو الأعمار أو السعادة أو الشقاوة أو الذرية أو الأرض التي يسكنونها أو المال الذي يؤتون إياه وما يحرمون إياه والأمراض والأسقام وكذلك الصفات والهيئات والأشكال، يقدر الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته تلك ما يقدره الله سبحانه وتعالى. وقوله والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم، وذكر هنا مسألة الموت، لأنه إذا علم أجل الموت علم أجل الولادة، علم أجل الولادة، فمن يقدر على عباده الموت يقدر على عباده أيضا الإيجاد والحياة، ولكل أجل كتاب لا يتجاوزونه ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وهذا لجميع الخلق، لجميع الخلق سواء كان حيوان أو غير حيوان. وخلق الله سبحانه وتعالى الذي أوجدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض على أنواع، خلق لهم أرواح وأنفس ونمو وهم الإنسان، وكذلك أيضا الجان، فلهم أرواح وأنفس ونمو. وخلق وهو الثاني لهم أنفس ونمو وليس لهم أرواح، وهذا في حال البهائم كبهائم الأنواع الأنعام وغيرها، كذلك أيضا في ما له نفس من الحشرات وغير ذلك والطيور وغيرها، لها أنفس لكن ليس فيها أرواح، لأن وجود الروح يلتزم معه وجود الإدراك العقلي، وللبهائم إدراك لكنه يختلف عن إدراك الإنسان. والبهائم تحاسب، في الحقوق فيما بينها، ولا تحاسب بالتفريط بالتكليف الشرعي بأمور العبادات وغير ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة. إذن تكلف في الحقوق التي بينها بهذا الأمر. وهذا يؤيد ما تقدم الكلام عليه أن وازع الطبع كافي من غير شرع، حتى في البهائم، فكيف في بني في بني آدم. والنوع الثالث في هذا ما له نمو وليس له نفس ولا روح، وذلك كالأشجار يقدر الله عز وجل لها آجال تنمو وتموت ثم تدور دورتها بما يقدره الله سبحانه وتعالى عليها، فهذه لها نمو ولكن ليس فيها أنفس وليس فيها أرواح. والرابع خلق ليس فيهم أرواح ولا أنفس ولا نمو، وهي الجمادات، وهي أنواع، وذلك من الحجارة والتراب والماء، وكذلك أيضا مما يجده الله عز وجل في الأرض من مخلوقاته الجامدة بأنواع أجناسها من الحديد والمعادن وغير ذلك مما يجده الله سبحانه وتعالى من أمور الجمادات. هذه لها آجال أيضا، وآجالها تختلف، وتركيبتها وسببيتها تختلف أيضا. وكل هؤلاء عباد لله يسبحون الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل لا يطلع أحدا على تسبيح أحد وعبادته إلا بعلمه، وكل له صفة، من أمور العبادات. فإذا كانت بعض عبادات بني إسرائيل من قوم موسى تختلف عن عبادة عيسى، وقوم وعبادة بني إسرائيل تختلف ببعض صورها عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادة الجن وهم ثقلين يخاطبون برسالة نبي واحد يختلفون عن بعض صور العبادة، فكيف في جنس يختلف من أمور من جهة الخلق؟ فلكل نوع من جهة العبادة يصرفها لله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يطلع الله عز وجل بعض عباده على بعض الأشياء من هذا، كما أطلع الله سليمان وعلمه منطق الطير، وكذلك أيضا كلام النمل وفهمه وسماعه.